السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البث المباشر، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غرس الأمل في قلوب المؤمنين. في البداية بعتذر لحضراتكم عن الغياب في هذين اليومين، لأن كان هناك هكر للقناة بكل أسف، وكنا بنحاول بقدر الإمكان استعادة القناة، وتم ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولعل حضراتكم شفتم أن كان في بث مباشر من قناة أجنبية على القناة بتاعتي مباشرة لمدة ساعة كاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم تلك المصائب. اللهم آمين يا رب العالمين. غرس الأمل في قلوب المؤمنين، لابد أن الإنسان يتجدد الأمل في قلبه في كل لحظة. الإنسان ما يعرفش يعيش من غير أمل. لو عاش الإنسان بلا أمل هيموت الإنسان، لأن الإنسان مجبول على حب الحياة وعلى حب الأمل، ولا بد أن يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ودائما لازم يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الله أكبر. إذن فلا بد أن يتجدد الأمل في قلوب المؤمنين. المؤمن بيطيع ربنا سبحانه وتعالى طبعا في محبة الله ورضوانه وجنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. جبل الإنسان على حب الأجر. ولذلك لما قامت امرأة ورفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: أجل، ولك الأجر. طبعا هو الطفل الصغير لو حج يعني لا يحسب له حجة الإسلام، لكن يكتب ذلك في ميزان حسنات الوالدين، وبعد ذلك إن تمكن وإن تيسر له فيجب عليه أن يحج بعد أن يبلغ. لكن بيقول لها: أجل ولك الأجر، يعني ينفع تاخديه حج، وليك أنت الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. المذنب حينما يقع في ذنب بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى طبعا في أن ربنا يتقبل توبته، وأن ربنا يغفر الذنوب وآثامه بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن ربنا يرحمه في الدنيا والآخرة. الأب والأم بيربوا ولادهم أحسن تربية طمعا في أنهم يشوفوا ذرية صالحة، وأنهم يتركوا من بعدهم ولدا صالحا يدعو لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو ولد صالح يدعو له. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل، والمقصود بالرجل هنا الأب والأم، أن إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا، كيف هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. الله أكبر. المزارع ليل ونهار عمال شغال في الأرض ويسقي ويحرث ويبذر ويفعل كل هذا أملا في الحصاد في أجمل لحظة، لما بيستمتع كده هو بيحصد المحصول اللي تعب فيه طول الموسم بفضل الله سبحانه وتعالى. التاجر ليل ونهار بيكد ويتعب ويشتري البضائع ويسافر ويسوق ويعمل طمعا في الربح، عنده أمل في الربح. الطالب بيذاكر طول السنة أملا في النجاح. المريض بيأخذ الدواء طمعا وأملا في الشفاء، وهكذا. فكل إنسان لابد أن يكون عنده أمل، لابد يكون عنده طموح، لابد يكون عنده هدف. لو ضاع الأمل وقتل الأمل في قلب الإنسان لمات الإنسان. عشان كده النهاردة عايزين نغرس الأمل في قلوب المؤمنين. مهما ضاقت الحياة، مهما ابتلينا، مهما عانينا، مهما حدث لنا، لابد أن يكون عندنا أمل. وفي النهاية يا حبيبي هي دنيا، ما تسويش أي حاجة، وفي النهاية سننسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة نغمسها في 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 الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نشوف بقى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمل. لقد كان لكم في رسول الله، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في عز الاضطهاد والتعذيب الذي كان يسلط على المسلمين في مكة، كان يبث الأمل صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين. يعدي على عمار بن ياسر وهو بيعذب، هو أبوه وأمه بيعذبوا عذاب شديد جدا، ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الله، تخيلوا بقى حضراتكم، فكل ذلك يهون، فتكون سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. أول شهيد في الإسلام كان امرأة وهي سمية أم عمار، ثم يستشهد والد عمار ياسر والد عمار، ثم بعد ذلك يعذب عمار عذابا شديدا. يهون كل ذلك لأن النبي بشرهم بالجنة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يجيله خباب بن الأرط، والحديث رواه البخاري. وخباب بن الأرط كان بيعذب عذاب شديد، كانوا يولعوا على الخشب لحد ما يبقى فحم، وبعدين يجردوه من ملابسه اللي فوق وينيموه على الفحم لحد ما الفحم كان بيخش بيوصل بيعدي الجلد واللحم ويوصل للعظم عياذا بالله. فيروح يقول للنبي عليه السلام وهو متوسد بردة له في الكعبة عند الكعبة، يقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ سيدنا خباب ما طلبش شيء محرم، لكن النبي غضب. ليه؟ يريد من المؤمنين أن يصبروا وأن يثبتوا، ولهم الأجر والثواب كاملا في الآخرة، ولهم النصرة في الدنيا إن شاء الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، فيحفر له الحفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسي، فيشق نصفين، فما يصده ذلك عن ديني. الكلام ده يأس، طبعا يأس. يوم النبي يفتح له باب الأمل، ثم يقول له صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، خذ بالك، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. شوف دي يعني بيفتح له باب الأمل صلى الله عليه وسلم، بيقول له لا يصيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. يعني ما تستعجلش يا خباب، ده أنت هتشوف النصرة كلها والخير كله بالإضافة للأجر العظيم الموفور لكم في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ويفتح باب الأمل لكل المسلمين من كل الأجيال بدءا من الصحابة إلى آخر الأجيال قبل يوم القيامة، فيقول كما عند أحمد بسند صحيح لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. الله أكبر. ولذلك أذكر في يوم الأيام لما كنت في أمريكا في رحلة التي يعني ضرب فيها البرجين اللي في أمريكا، اللي في برج التجارة العالمي، كنت أنا موجود هناك قبلها ب 13 يوم، وبعدين قعدنا بعدها حوالي 27 يوم. سبحان الله، طبعا كان في ابتلاء شديد جدا اتعرضنا له بعد ضرب البرجين، وبعدين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى برضو كنا ماشيين في دعوتنا وإلى غير ذلك، لكن كنا بنتحرك بحرص شديد جدا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يقدر ان رئيس امريكا ساعتها اللي هو بوش دخل، كان طبعا في مشاكل داخليه في امريكا وناس كتيرة من المسلمين بيتعرضوا للضرب ونساء بتتعرض لخلع الحجاب والى غير ذلك، فحب يهدي الجبهه الداخليه، فقام في المركز الاسلامي في واشنطن وقرأ آية من كتاب الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قرأ هذه الآية مترجمة باللغة الإنجليزية وقال لهم يعني المسلمون هنا في أمريكا ليس لهم شأن في هذه المسألة، ويعني حب يعني هد الجبهة الداخلية. فلما سمع الأمريكان هذه الآية مترجمة من بوش الابن اللي هو كان حاكم أمريكا في هذا الوقت، سبحان الله، فأقبلوا على المراكز الإسلامية وأخذوا كل المصاحف المترجمة، وكان المطار ساعتها مقفول لمدة أسبوع كامل، فلما فتح بفضل الله تم يعني جلب المصاحف المترجمة مرة أخرى من المملكة السعودية، لحد ما ربنا أكرمنا وكل المراكز الإسلامية امتلأت بالمصاحف المترجمة. يقدر ربنا في فترة يسيرة 23 ألف أمريكي يعتنق الإسلام وتضاء قلوبهم بأنوار التوحيد. من المحن تأتي المنح، دايما كده كل لما تشوف محنة لازم تعرف ان ورا المحنة ديت وجوه المحنة والله بيبقى جواها منحة عظيمة بفضل الله. انا واحد من الناس يا ما تعرضت لابتلاءات شديدة جدا، ويا ما تعرضت الاشياء والله لا تخطر على قلب بشر، ومع ذلك كنت اقابل ذلك دائما بالامل والابتسامة وحسن الظن بالله والرجاء فيما عند الله، وكان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني ما اتمنى بل وفوق ما اتمنى. ورب الكعبة وبخاصة في دعوتي، اكرمني الله في دعوتي اني شفت ثمر دعوتي قبل أن أموت ورأيت ثمارا ما كانت تخطر على بالي. بشكر حضراتكم على رسائل الحب والرسائل الجميلة التي وصلتني، ما استطعت أن أرد عليها لأنها كانت رسائل بالآلاف، لكن بشكر كل إخواني وأخواتي وحبايبي، ربنا يبارك فيكم ويجازوكم عنا كل خير يا رب العالمين. في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان طبعا كفار قريش رصدوا 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل الوحيد اللي استطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويراه هو رجل أعرابي اسمه سراقة. سراقة أول ما وصل وشاف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ النبي، كلما اقترب ساخت أقدام الفرس في الرمل ما يقدرش يتحرك أبدا، فيسأل النبي أن يعطيه الأمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الأمان، وإذا يعني يطلب من النبي أن يفك عنه هذا، يعني أن يدعو الله أن يفك عنه هذا الكرب، وهو له الأمان فأعطاه الأمان. فالمهم اتكرر الموضوع ده من سراقة مرة واثنين، في المرة الأخيرة علم أنه نبي وأنه مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى، فقال يا محمد أعطني الأمان. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. كسرى وقيصر الاثنين كانوا في الوقت ده كانوا هما اللي مسيطرين على الكرة الأرضية كلها، الفرس والروم كانوا أقوى دولتين في العالم، ومع ذلك انتصر المسلمون على الفرس وانتصر المسلمون على الروم وفتحوا البلدان بفضل الله وفتحوا القلوب قبل البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى. مين يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم مطارد في الصحراء، مش يعني سبحان الله، والكفار عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والعيون والجواسيس مستنيه في كل حتة، ومع ذلك في قلبه أمل وحسن ظن في الله، فبيقول له مش بيقول له بقى مثلا إيه يعني يا سراقة إن شاء الله هتشوف نصرة الإسلام، لا ده بيقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. كسرى فين ده؟ كسرى في الوقت ده كان من عمالقة الكون ده كله، ما حدش يقدر يطوله، ومع ذلك النبي بيبشره إن في يوم من الأيام المسلمين هينتصروا على كسرى وهتيجي كنوز كسرى ومن بينها سواري كسرى وانت يا سراقة ستلبسها. تمر الأيام وتيجي معركة القادسية وفتوح بلاد يعني بلاد الفرس، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يقود تلك الفتوحات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وتفتح بلاد فارس وتفتح المدائن ويحصلوا على كنوز كسرى ومن بينها سواري كسرى. فلما جيء بها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال أين هذا الرجل الأعرابي، أين سراقة؟ فقال ها أنا يا أمير المؤمنين. قال تعالى يا سراقة والبس سواري كسرى كما بشرك النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الجمال ده كله؟ إيه الحلاوة دي كلها؟ النبي يقول هذا الكلام وهو مطارد في الصحراء لا يجد الأمان في هذا المكان، لكنه كان يلوذ بجناب الله وكان متوكلا على الله واثقا في الله حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يعني كان فيها الشروط كده، كان فيها يعني كأن فيها شيء من التنازلات، لدرجة أن عمر بن الخطاب راح قال له يا رسول الله ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الواثق في موعود ربه يقول يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، يعني النصر جاي إن شاء الله. الله أكبر، شوف قد ايه النبي بيفتح لهم أبواب الأمل صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الواحد فيهم كان مجرد ما يتمنى الأمنية كان النبي يبشره بالأمنية دي وهو في غزوة بدر، واقف بيقول للصحابة، وده أول قتال ما بين الصحابة وما بين الكفار والمشركين، فبيقول لهم والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. كان بجوار النبي عليه السلام شاب اسمه عمير بن الحمام. عمير كان بيكلم يعني بيكلم نفسه بس بصوت عالي شوية، مش واخد باله ان النبي سمعه، فبيقول جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن يا عمير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. الجملة دي قد إيه؟ ما كملتش 30 ثانية، كان جبريل عليه السلام نزل من فوق 7 سماوات وقال له يا رسول الله قل له أنت من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها. فأخرج عمير، ما أخرجش بقى بتاع دوت فرخة مشوية ولا مثلا يعني ما فيش كلام ده كله، كانوا بيأكلوا شوية تمرات ويخشوا يجهدوا في سبيل الله، فأخرج بعض التمرات فأكل تمرة أو تمرتين، ثم نظر إلى سائر التمر وقال: والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمر ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام عمرو بن الجموح رجل أعرج شديد العرج، يعني مرفوع عنه الجهاد، لأن الجهاد مرفوع عن الأعرج وعن الأعمى وعن المريض مرضا شديدا لا يرجى شفاؤه، وعن المريض مرضا مؤقتا إلى أن يشفيه الله عز وجل، فهو مرفوع عنه الجهاد. فإذا به وأولاده كانوا بيقتلوا في سبيل الله، لدرجة أن واحد من أولاده كان من ضمن اللي اشتركوا في قتل أبي جهل اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح، قتل أبا جهل هو ومعوذ بن عفراء، واحتز رأس أبي جهل عبد الله بن مسعود. المهم فقال لهم: أنا عايز أجاهد في غزوة أحد. قالوا له: يا أبي إحنا أولادك ستة بنقاتل في سبيل الله وكلنا في ميزان حسناتك، وأنت ليس عليك جهاد. قال: إني لأرجو الله أن أنال الشهادة وأدخل الجنة. فرح للنبي عليه السلام ومع أولاده، قال له: يا رسول الله، يعني إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فنظر النبي وابتسم، قال له: يا عمرو، أما أنت فلا جهاد عليك، أنت رجل أعرج شديد العرج، ليس عليك جهاد. ثم نظر النبي إلى أولاد عمرو وقال: أما أنتم فدعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله. فقال عمرو بن الجموح: يا رسول الله، ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال له: بلى، لئن قاتلت فقتلت لتطأن بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. الله أكبر. فكانت غزوة أحد، وقتل عمرو بن الجموح من أوائل من قتل في تلك الغزوة ونال الشهادة. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم يقول: والله يا عمرو، لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة، يعني رجلك رجعت تانية سليمة وانت دلوقتي ماشي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. هكذا ندي بقى مثال على الأرض الواقع. اللي ضاق رزقه ما تقلقش، والله العظيم وفي السماء رزقكم وما توعدون، خلي عندك أمل في الله وحسن ظن بالله وخذ بالأسباب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج الصبح بطنها فاضية، ما عندها شيء سوى أنها متوكلة على الله مسبحة بحمد الله، ترجع بطنها مليانة وفي فمها طعام لأولادها بفضل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ولا يحملنكم ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اوعى تعصى ربنا عشان رزق، واوعى تعصى ربنا عشان رزق، الرزق سيأتي لو جاء بطاعة الحمد لله، أما لو جاء بمعصية تنزع منه البركة ويأثم الإنسان عياذا بالله. أذكر أن في يوم من الأيام كان في أخت فاضلة كان زوجها اعتقل، وبعدين كان ملهاش في الدنيا دي سوى أب كبير جدا في السن، وكان عندها بنت وما عندهاش أي حاجة لأن زوجها كان أرزقي، يعني ما كانش ليه معاش ولا أي حاجة، فنفذ الطعام من عندها. وبعدين مش لقى لا تأكل بنتها ولا تأكل أبوها ولا تأكل، وبنتها مرضت مرض شديد جدا، ويعني وبيتها بقى اللي كان فيه أيامها لا موبايلات ولا الكلام ده كله ولا حتى كان عندها تليفون. المهم قعد طول الليل تستغفر مولى عز وجل وتصلي وتدعو وترقي بنتها، والبنت درجة حرارتها وصلت لمرحلة خطيرة جدا ومش عارفة تعمل ايه ولا قادرة توديها اي مكان لان معاش فلوس توديها حتى لمستشفى ولا للدكتور. فجأة الساعة 3 قبل الفجر يطرق بابها، فتح ابوها الباب فلقى دكتور بيقول له: فين البنت المريضة؟ قال له: البنت المريضة في الغرفة يا دكتور. طب لحظة بس اوسع الطريق. دخل قال لبنته، قال لها: ده في دكتور واقف على الباب جاي يا بنتي. قالت: لعل وعسى يكون حد بعتولنا، بس مين عارف ان بنتي مريضة. المهم لبست حجابها واستقبلت الدكتور اتفضل، كشف على البنت وكتب لها العلاج وقف على الباب فقال لها: لو سمحت بس تمن الفيزيت عشان عندي كشف تاني. فقالت له: دكتور انا معيش حتى تمن العشاء اللي اكل بيه بنتي، هجيب لحاجة تمن الفيزيت ازاي؟ قال لها: يعني سبحان الله تتصل بي الساعة 2:30 بالليل وتنزليني من بيتي في عز البرد عشان اجي اكشف على بنتك، وانت في النهاية ما معكش تمن الكشف؟ قالت له يا دكتور انا ما اتصلتش، انا اصلا ما عنديش تليفون. قال لها هو ده مش بيت فلانه؟ قالت له لا دي الشقه اللي جنبينا. ربنا اللي قدر ان الرجل ده كان جاي للشقه اللي جنبهم وفيها رجل غني وبنته مريضه، فاتصلوا بيه علشان يجي يكشف على بنته، خبط على الشقه غلط ودخل عشان يكشف على البنت ديت ويكتب لها العلاج. فالدكتور قال لها ايه حكايتك؟ قالت له زوجي معتقل ومعيش فلوس حتى أأكل بنتي، والله بيتين من غير عشاء، وأنا بنتي مريضة ومش عارفة أوديها أي مكان. قال لها اطمني 5 دقايق وهجيلك. نزل صرف لها روشتة وجابها لها وحط في إيد والدها 1000 جنيه وقال له كل أول شهر هبعت لك المبلغ ده، ولو البنت تعبانة في أي وقت بلغني وأنا عيني ليك. الله أكبر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. مرة واحد بيسأل واحد بيقول له بتتمنى ايه؟ قال له اتمنى اكون مليونير واكون غني. قال له طيب لو كنت مليونير، اعزك الله ربنا يعافيكم جميعا، قال له لو كنت مليونير واصبت بشلل رباعي لا يتحرك فيك اصبع، نايم كده على السرير لا تتحرك ابدا، تدفع كام وتفدي نفسك وترجع تمشي وتتحرك وتبقى زي الناس؟ قال له ادفع كل ما املك. قال له طيب يبقى تخيل نفسك كنت مليونير وفديت نفسك عشان ترجع تتحرك زي الناس وفديت نفسك بكل تلك الاموال، اليست الحركه هذه واليس البصر والسمع واللسان والحركه واليد والرجل اليست تلك ثروه عظيمه جدا لا نشعر بها وهي نعمه عظيمه من نعم الله؟ نعم ورب الكعبه. خذ بالاسباب واطمن لن تعيش في الدنيا لحظه بلا رزق، لأن ملك الموت لما بيقبض الإنسان بيقبض الإنسان بسببين، سبب الأولاني انتهى الرزق، والسبب الثاني انتهى الأجل. لو في لسه رزق لا يمكن ملك الموت يقبض روح الإنسان، يبقى طول ما الإنسان عايش هيعيش هياكل ويشرب، ممكن حياته تقل، ممكن ظروفه تبقى صعبة، ممكن الدنيا اللي كان عايشها ما بقاش عايش زيها، لكن في النهاية هو عايش. المهم ان الانسان ما يفقدش دينه، لو فقدت مالك ثروتك بيتك اي حاجه، المهم ان احنا نبقى على ديننا وايماننا، مفيش اغلى عندنا من ديننا. الانسان اللي عنده ابتلاء بقول لك خل عندك امل، قال جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. وكلمه وقول المولى عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، السين دي كلها امل، سيجعل تفيد الحاضر والمستقبل بفضل الله، يعني لا بد ان ياتي اليسر من عند الله دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح، واعلم، خليك على يقين، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر. إذن فاللي عنده ابتلاء يصبر ويتحمل ويرجو الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء، ويكون عنده حسن ظن بالله، ويتأكد أن الله لا يبتليه ليعذبه وإنما يبتليه ليقربه ويهذبه. 3 فوائد بناخدها من الابتلاء. رقم 1 إن ربنا بيحبنا، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الفائدة الثانية إن الابتلاء تكفير للسيئات، تكفير للذنوب والسيئات، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. الحاجة الثالثة من البلاء رفع في درجات الجنة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن، إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها، أي يبلغه لتلك المنزلة. طيب اللي اتظلم يخلي عنده أمل؟ طبعا يخلي عنده أمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض الجبار سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد الحسن، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. قال جل وعلا في آية أنا بعتبرها أكثر آية ترعب الإنسان، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هيعرف الظالم ده هيحصل له إيه يوم القيامة، ولم يحدد المولى عز وجل، وهذا قمة الرعب لأي إنسان بيظلم عياذا بالله. إذن فأبشر أيها المظلوم، فالله عز وجل ناصرك لا محالة. وأكبر نصرة للمظلوم أن ينشغل المظلوم بطاعة الله وأن ينشغل الظالم بمعصية الله. أكبر نصرة لما تلاقي نفسك اتظلمت في يوم من الأيام، وأن واحد من الناس ياما تعرضت للظلم كثيرا جدا، لكنني كنت لا أرد أبدا، وكنت لا أنشغل بالرد على من يظلمني أبدا، بل كنت أنشغل بدعوتي. وأقول هذه أكبر نصرة، أن ينشغل هو بإيذائي وأنشغل أنا بدعوة ربي، هذه أكبر نصرة بفضل الله. وهنا تذكرت قصة الأسد اللي في يوم من الأيام حب سكان الغابة، قصة كده يعني بتاعت أطفال، يعني حب سكان الغابة الزرافة والغزالة والقرد والحادي، عايزين يتخلصوا من الأسد لأنه كان ظالم وكده، فيعملوا ايه؟ فقالوا له ده في غزاله مرميه في البئر وكده، ويعني عايزين يعني عايزينك تاكلها انت. فالمهم فماذا صنع الاسد؟ الاسد يعني هو كان ظالم، لكنه في نهايه ايامه قال لهم انا هكون عادل ما بينكم وهعمل وكذا وهردلكم مظالم، يعني قصه اطفال كده. فلما وصل للبئر فزقوه ونزل في البئر، وبعدين فضلوا بقى يرموا عليه التراب والحجاره عشان يردموه، فكلما كان يرموا شوية حجارة أو تراب كان يتفاداها ويطلع فيها، يرموا فيتفاداها ويطلع فيها لحد ما طلع لهم، واضح كده؟ فالإنسان مهما ظلم يتفادى الظلم ويطلع فيه، يتفادى الحجر اللي جاي له ويطلع فيه، لحد ما يوصل لمرحلة أنه يحقق أمنياته في دعوته إلى الله أو في نجاحه في أمور الحياة، ويسعد بخدمة الناس من حوله بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي نفسه ينجح ويقولك أنا ما بنجحش، أقولك اطمن، خد بالأسباب، حدد هدفك واجتهد وأحسن الظن بالله. أقول لكم حاجة عجيبة قوي، اللي اخترع المصباح الكهربائي يا حبيبي، اخترع المصباح بعد كم تجربة؟ فاكرين حضراتكم؟ عمل 999 تجربة فشلة، أو بلاش فشلة، غير موفقة، والتجربة رقم 1000 هي اللي نجحت وأضيء أول مصباح، واللي كان بسببه أضيئت مصابيح الكون ده كله من بعد هذا الرجل. سبحان الله، هذا الرجل ما يأسي، لأن كلمة فاشل للمؤمن ديت، هو طبعا ما كانش مؤمن، أنا بكلم علينا احنا، كلمة فاشل للمؤمن دي مش في القاموس بالمرة. هذكر لكم قصة حلوة قوي من قصص بلاد الأندلس. في يوم من الأيام كان في بلاد الأندلس 3 شغالين حمارين أعزكم الله. يعني ايه حمارين؟ كل واحد معاه حمار بيقفوا عند المكان اللي بيجي الناس جايين من السفر ويحملوا الأمتعة بتاعتهم مقابل مبلغ معين. فالمهم فجم في اليوم الايام بعد ما خلصوا شغلهم قاعدين بياكلوا، فواحد منهم قال لهم ايه رايكم ما تيجوا نحلم، كل واحد كده يتمنى امنيه. فقالوا له طب اتمنى انت الاول، قال لهم انا عن نفسي اتمنى اكون حاكم الاندلس. فضحكوا عليه، فقال لهم ما تضحكوش، حد ما فيش حاجه في الدنيا كبيره على يعني على حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. فقال للتاني بقى، قال له طب انت تتمنى ايه؟ قال له اتمنى لو انت بقيت حاكم للاندلس ان انت تديني قصر جميل وزوجة جميلة وفرس أبيض وشوية أموال. قال له حاضر، لو بقيت حاكم الأندلس هديك الحياة ديت، لأن أنت حسن الظن بالله وعندك أمل. بص للثالث قال له أنت تتمنى إيه؟ قال له أما أنا بقى فأتمنى يوم ما واحد زيك أنت يبقى حاكم الأندلس، إنك تركبني على حمار بالمشقلب وتطوف بي في بلاد الأندلس وتضربوني وتقول هذا جزاء الكذاب. قال له لك ذلك إن شاء الله. يقدر ربنا إن هذا الرجل الذي تمنى أن يكون حاكم الأندلس باع الحمار وخد فلوسه واستثمرها في تجارة، فلوسه بدأت تكتر 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 لحد ما بقى رجل غني، بدأ يحتك بالتجار اللي لهم علاقة بالسلطة الحاكمة، بدأ يقرب من السلطة الحاكمة، بدأ يكون موضع ثقة، إلى أن وصل في يوم من الأيام إنه بقى حاكم من حكام الأندلس. يا الله، هذا الرجل اسمه الحاجب المنصور، كان من أعظم حكام الأندلس. تخيلوا حضراتكم، ففي يوم من الأيام هو قاعد كده في قصره، فافتكر الاثنين اللي كانوا معاه الحمارين التانيين، فطلب من واحد من الجنود اللي عنده قال له روح هات لي الاثنين الحمارين، هات لهم في المكان الفلاني. جابهم، فلما دخلوا فعرفوه طبعا، فقال للأولاني قال له كنت بتتمنى ايه لو انا بقيت حاكم الأندلس؟ قال له طلبت منك قصر جميل، قصر ابيض وحصان ابيض وزوجة جميلة وشوية فلوس. قال له لك ذلك، اعطوه ما اراد بحسن ظنه بالله. التاني بقى قال له وانت ماذا تمنيت؟ قال له عفو الله عنك ايها الامير. قال له لا، ما هو انت اللي تمنيته لازم تاخده. قال له تمنيت ايه؟ قال له تمنيت تركبنا على الحمار بالمشقلب وتطوف بيا في بلاد الاندلس وتقول هذا جزاء الكذاب. قال له ولك ذلك، وفعلوا به ما اراد. سبحان الله، الامل ملوش حدود. دايما الانسان يكون عنده امل في بكره ان شاء الله. اوعى تقول انا فاشل، واوعى تقولي انا فاشله. حاولوا وحددوا الهدف وامشوا في طريقكم وان شاء الله تنجح. وان ما نجحتش فيكفايه عليكم ان انتم تبذلوا الجهد وتنووا بهذا الطريق خدمه هذا الدين وخدمه الناس من حولكم، تؤجروا بفضل الله. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الانسان اللي مريض وعنده شيء من الياس انه يشفي ربنا سبحانه وتعالى، ابدا اوعى تياس. مفيش حاجه اسمها مرض يعني لا يشفى ابدا. حتى لو الانسان لم يشفى من ذلك المرض فله اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى فوق ما تخيلوا. الاول ارفع شعار، وارفع شعار قول المولى عز وجل: واذا مرضت فهو يشفين. ناخد بالاسباب، نكثر من الدعاء، نحسن الظن بالله، ويعني لا ندري من اين ياتينا الشفاء. في يوم من الأيام كان رجل مشلول، كان مصاب بشلل وقاعد على الكرسي، وفجأة وهو قاعد سقط عقرب من سقف بيته. كان رجل بسيط يعني فقير، سقط عقرب من سقف بيته وراح لدغه في رجليه. من شدة اللدغة قام الرجل يجري وشفاه الله عز وجل بلدغة عقرب، سبحان الله. ويمكن ذكرت لحضراتهم في كتاب قصص التائبين، ذكرت لحضراتكم قصة أختنا الفاضلة ليلى الحلو. ليلى الحلو من بلاد المغرب الحبيبة، وكل بلاد المسلمين حبيبة إلى قلوبنا، المغرب، تونس، الجزائر، كل بلاد المسلمين حبيبة إلى قلبي. فليلى الحلو كانت إنسانة مرفهة وعايشة مع زوج غني إلى غير ذلك، أصيبت بالسرطان ووصل السرطان للرئة. عملت التحاليل فالدكتور قال لزوجها: زوجتك لن تعيش أكثر من أسبوعين لأن السرطان وصل إلى الرئتين. فقالت له: طيب انا نفسي البس حجاب واروح اعمل عمره. خدها عملت عمره. ايامها بقى كانت ميه زمزم كان مفتوحه في الحرم، كان بينزلوا لها بسلالم زمان لو تفتكروا في التسعينات. فنزلت ولقت نفسها بين بعض النساء السعوديات والمصريات والتركيات، ولقوها بتبكي. فبتبكي لقيت لهم: انا مصابه بالسرطان وايام وهكون مت. فواحده قالت لها: طب ايه رايك يا حبيبتي، اشربي ميه زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، اشربي ميه زمزم واغسلي جسمك وان شاء الله ياتي الشفاء من عند الله. كررت الموضوع دوت 3 أيام ورا بعض، فاختفت كل الدمام اللي موجوده في جسمها من اعلى، وبدات تحس كده بنضره يعني نضره الجمال ترجع لها مره ثانيه، وبدات تحس بالصحه بتدب في جسمها. فراحت لزوجها قالت له: انا حاسه ان كل حاجه راحت من جسمي. قال لها: نروح نعمل تحاليل. رجعوا اوروبا عملوا تحاليل، فالدكتور قال لهم: انتوا عملتوا ايه؟ انتوا رحتوا عملتوا عمليه فين؟ قال له: ما عملناش اي عمليه، إنما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فشربت مية زمزم واغتسلت بها فحصل اللي حصل ده. وإيه اللي حصل دكتور؟ قال له: لا أثر، لا يوجد أي أثر لأي خلية سرطانية في جسمها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فسجدوا شكرا لله سبحانه وتعالى. عايز أقول بس آخر 3 نقاط عشان ما أطولش على حضراتكم. اللي ضل الطريق وظن أن الله لا يغفر له، بقول لك اوعى تظن ذلك، خلي عندك أمل. أنا بتكلم عن الأمل في كل مناحي الحياة. اعلم أن الله عز وجل هو الغفور الرحيم الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة أحدكم حين يتوب من أحدكم كان في أرض فلا ومعه راحلته عليها طعام وشراب وغذاء، فانفلتت الدابة فجلس في ظل الشجرة ينتظر الموت، وبينما هو على ذلك إذ أتت الدابة فأخذ بخطامها. من شدة الفرح رجعت له حياته، أخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. شفت فرحة الرجل ده لما لقى الدابة؟ أهو المولى عز وجل يفرح بعبده لما يتوب أكتر من فرحة الرجل ده لما وجد الدابة، مع أن الله غني عن عبادتنا وغني عن توبتنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى إذن توب إلى الله وأحسن الظن بالله. يقول جل وعلا كما عند الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. بل ورد عند المنذري بسند جيد أن رجلا كبيرا في السن كان كافرا، قال له: يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم. فقال نهر الرحمة صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. قال له: وغدراتي وفجراتي؟ قال له: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر وهو يقول: الله أكبر، والنبي يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللي نفسه يتجوز خلي عندك أمل في الله، خذ بالأسباب وابحث عن أسرة طيبة. ولابد من الآباء إن هم ييسروا الزواج، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. واختار واحدة عندها ذات دين، فاصفر بذات الدين تربت يداك كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. واللي نفسه في الخلفة ومخلفش يكثر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وخذ بالأسباب الطبية لا مانع من ذلك، وتأكدوا. وبه أختم، إن بكرة أحلى إن شاء الله. إن شاء الله يأتي الخير، إن شاء الله يأتي الفرج، إن شاء الله تأتي الخيرات كلها. وإن لم تأتي في الدنيا فهي دنيا، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: يا رسول الله، ألا نجعل لك وطاء فراشا لينا؟ يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. فيوم القيامة ينادى علينا أربع نداءات كما عند مسلم: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله أكبر. يوم القيامة مع أول غمسة هننسى كل شقاء وبلاء كما عند مسلم، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ويكفي إني أدنى أهل الجنة، أقل واحد في الجنة يكون نصيبه في الجنة كمثل الدنيا 11 مرة، كما جاء عند مسلم أن الله عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيقول العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول عبدي: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. حبيت أطوف بحضراتكم في بساتين الأمل دي، علشان ما فيش حد في الدنيا ما يكونش عنده أمل. مهما اشتد عليك الابتلاء، مهما اشتد عليك الهم، مهما اشتدت عليك الهموم والابتلاءات، خلي عندك يقين في الله، وخلي عندك يقين في الله وحسن ظن بالله، وخلي عندكم أمل في بكرة. وبكرة ده لو ما جاش في الدنيا يجي في الآخرة، والله الدنيا كلها ولا تسوي شيء. واسألوا من تنعم ومن ملك الأموال ومن ملك القصور ومن ملك المليارات، في النهاية كفن وعمل صالح أو عمل فاسد، مفيش غير كده. وقبر إما أن يكون موحشا وإما أن يكون فسيحا منورا مضاءا مفتوحا منه باب إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن في النهاية الجنة بقى التي قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين. ما قالش في الدنيا، الدنيا ربنا بيعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الجنة إلا لمن أحب. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأحب أقول لحضراتكم إن المقطع اللي كنت نشرته اللي هو أستودعكم الله، هذا المقطع أنا ما قصدت إن أنا أترك الدعوة ولا أبعد عن حضراتكم، أنا ما أقدرش أبعد عنكم أبدا، مع المحبرة إلى المقبرة أنا معاكم لحد آخر يوم في حياتي. إنما كان المقطع ده أنا كنت عامله كوصية لحضراتكم، إن في يوم ما موت بالله عليكم ما تنسوني من دعواتكم، لأن والله ما بنساكم من دعائي. وإن لو ربنا قدر لكم الشفاعة تشفعوا لي، زي ما ربنا لو قدر لي الشفاعة وأذن لي بالشفاعة أشفع لكم. دي كانت وصيتي. فقدرا والله لما اتهكرت القناة، فلقيت كل الفيديوهات كان فيه او كتير من الفيديوهات كانت اتعملت على الخاص، فحبيت احولها للعام، فكان من ضمنها فيديو كنت محمله اللي هو ده، فتعمل على العام. وبعدين انا حتى رحت حجبه كده ساعتين ورحت مرجعه تاني، قلت خلاص طالما اتعرض سيبه يتعرض. انما ما كنت اقصد نعرض الفيديو ده في الوقت الهاكر بتاع القناة. واسأل الله ان يسلمنا واياكم من كل سوء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موت المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين وشباب المسلمين، اللهم اجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بشكر ابنتي حبيبتي سارة على يعني جهدها معايا النهارده في خروج هذه الحلقه، ربنا يجعلها في ميزانها يا رب العالمين. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.